بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت عندنا قرائن كنا نؤكد بها النظرية التي طرحناها سابقا من أن الأوراق النقدية مجرد مدارك وأسناد قانونية تدل على امتلاك الرجل لقيمة شرائية، وأن ما يقع طرفا للمعاملات إنما هي تلك القيمة الشرائية لا نفس هذه الأوراق، وهذه الأوراق دورها دور السند والمدرك فقط. القرائن التي كنا قد عرضناها لتأييد هذه النظرية قلنا يمكن أن نفسرها أيضا في ضوء النظرية الأخيرة بعد هذه النظرية، وهي النظرية التي تقول بأن الأوراق النقدية ليست مدارك وأسناد، وإنما هي ذات مالية، ولو اعتبارية، مو مالية ذاتية وإنما مالية اعتبارية، ولكن ماليتها قيمة شرائية وليست قيمة استعمالية. ولما كانت قيمتها قيمة شرائية فقط، إذن في مسألة الخمس التي نحن بصددها هذا الرجل عندما زادت أوراقه النقدية في سنته الخمسية، صحيح أن هذه الأوراق التي تحمل المالية قد زادت، ولكنها بل هذه الأوراق صفتها الدخيلة في مثليتها قد سقطت، فلا بد وأن يخمس في نهاية السنة بقدر ما كان يملك من الأوراق في أول السنة، لأن هذه الأوراق صفتها تغيرت، هبطت هذه الصفة كهبوط صفة الأجناس والسلع فيما إذا مثلا فقدت جودتها، هذه الأوراق فقدت جودتها. كيف أنه إذا مثلا السيارة عطلت صارت بها معايب، أو أنه فصوص العقيق فقدت لونها الدخيل في الرغبة، فعندئذ لا يخمسها بالعدد، وإنما يقول هذه الفصوص صحيح كانت 10 الآن صارت 12، ولكن خب فقدت صفة رئيسية من صفاتها وهبطت قيمتها على أساس فقدها لهذه الصفة الرئيسية، فبهذه الصفة الرديئة الآن قيمتها أقل مما كانت من قبل، فيخمسها بقدر قيمتها اليوم، ويخمسها بقدر قيمتها مع الصفة الجيدة. ولهذا عندما يحسب الحساب هكذا يخمس بقدر ما كان يملك في السنة الماضية. فالأوراق النقدية أيضا هكذا أصبحت القيمة الشرائية من الصفات الرئيسية للنقد. القيمة الشرائية للأجناس ليست من الصفات الرئيسية، القيمة الشرعية. ولهذا إذا كان يملك جارا هبطت قيمتها، ولكن صار عند دارين قيمتها الشرائية للدارين بقدر القيمة الشرائية مالت السنة الماضية لدار واحدة، فهذا يخمس وما يخمس؟ يخمس، لأنه صار عند ربح من ناحية شنو؟ من ناحية القيمة الاستعمالية داريا صار عنده، فهذا ربح، وإن كانت قيمتها الشرائية بقدر القيمة الشرائية لدار واحد في أول السنة. فالقيمة الشرائية في الأجناس لا تشكل صفة من الصفات الرئيسية في الجنس، فإذا هبطت القيمة الشرائية بسبب العرض والطلب مثلا في السوق، هذا بالنسبة إلى الخمس لابد أن يخمس الدار الثانية، رغم أن القيمة الشرائية للدارين هي القيمة الشرائية لدار واحدة في السنة الماضية. هذا صحيح في الأجناس في السلع، أما في الأثمان والنقود فالقيمة الشرائية صفة رئيسية للأوراق الشرائية، وهذه الصفة الرئيسية قد فقدت منها أو ضعفت، هذه الصفة الرئيسية ضعفت، إذا ضعفت القيمة هذه الصفة الرئيسية صار حالها حار ما إلى حال ما إلى الدار شنو؟ الدار صارت خريبة، مو حالها حال ما إذا الدار فقدت قيمتها الشرائية، بل قيمتها الاستعمالية قلت، لأن النقود قيمتها الشرائية عين قيمتها الاستعمالية كما وضحنا. في النقود قيمتها الاستعمالية هي قيمتها الشرائية، فإذا ضعفت القيمة الشرائية فالصفة الرئيسية وهي الاستعمالية مالت قيمة الاستعمالية هبطت، وبالتالي فهذا لم يربح، لا يصف عليه الربح. فالسلع إذا فقط القيمة الشرائية ضعفت لكن القيمة الاستعمالية ظلت، هذا وصار العدد إضافة، هذا يكون رابح، يصف عليه الربح في السلع. في السلع لو أن العدد زاد ولكن القيمة الشرائية هبطت، هذا لا يقال أنه لم يربح، لأن القيمة الشرائية للثنيين بقدر القيمة الشرائية للواحد، لا يقال هكذا، لأنه قد ربح بلحاظ القيمة الاستعمالية. أما في النقد بما أن القيمة الشرائية والقيمة الاستعمالية واحدة، ليست للنقد قيمتان، فقيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية، لهذا إذا هبطت القيمة الشرائية ولكن العدد زاد، خب هذا العدد بلي قيمتها الشرائية بقدر القيمة الشرائية للعدد الأقل الذي كان يملك في أول السنة، فهذا لم يربح، هذا لم يربح. والميزان في الخمس الربح، أنه هل ربح أو لم يربح، كما أن الميزان في الربا أيضا كما سيأتي، الميزان في الربا أيضا الربح، أنه إذا ربح يصير ربا، إذا ما ربح ما يصير ربا. فبلي إذا نقول بأنه هبوط القيمة الشرائية مع زيادة العدد للنقود ليس ربحا، ولكن للسلع ربح إذا زاد العدد ولكن هبطت القيمة الشرائية. هذا هو الفرق بين النقود وبين السلع. ولهذا ففي باب النقود إذا زاد العدد النقود ولكن هبطت القيمة الشرائية، هذا لم يربح حتى يخمس،
لا لا إذا قيمتها في نفسها
لا لا
لا لا لا لا لا لا إذا هي ذات قيمة مالية ولكنها ذات قيمة مالية شرائية
أي فلا يأتي بعد مجال الربح
أي هذا
ميزان الربح
الميزان ميزان الربح ميزان الربح طبعا هذا دائمي في كل شيء أدلة الخمس دلت على ذلك أدلة الخمس دلت على ذلك وحينئذ نقول في الأوراق النقدية حتى إذا لم نؤمن بكونها مجرد مدارك وأسناد وإنما قلنا بأن الأوراق المالية هي صارت ذات مالية اعتبارية ولكن المالية الاعتبارية مالتها إنما هي شنو مالية قيمة شرائية ما مو قيمة شرائيتها قيمتها الاستعمالية أين قيمتها الشرائية هذه النظرية الجديدة على هذه النظرية الجديدة أيضا نقول النتيجة مثل نتيجة ما إذا كانت مجرد مدارك وأسناد عندئذ القرائن التي ذكرناها الآن نريد نرجع ونفسر هذه القرائن على طبق النظرية الثانية القرينة الأولى والثانية بحثناها في الدرس الماضي ولكن بسرعة نعيدهن كانت القرينة الأولى أنه الناس يكتفون بنقل الثمن من حساب إلى حساب فإذا اشترى جنسا بمليون دينار ما يلتزم أن يعطي المليون النقدي بالأوراق بل بإمكانهما أن يذهبان إلى البنك ويحولون حساب بمقدار مليون دينار يحول من حسابه إلى حساب صاحبه هذا جعلناه قرينة على أنه إذن الأوراق لا قيمة لها وإنما هي مجرد مدارك وأسناد الآن نقول بأنه بالإمكان تفسير هذه الظاهرة وفق النظرية الثانية التي تقول بأن الأوراق النقدية لها مالية اعتبارية ليست مجرد مدارك وأسناد وإنما لها مالية ولكن ماليتها عبارة عن القيمة الشرائية فحسب وقيمته الاستعمالية عين قيمته الشرائية أقول هذه القرينة تناسب هذه النظرية الجديدة أيضا لماذا؟ لأنه إما من أول الأمر عندما اشترى منه الدار بمليون دينار لم يجعل الثمن بالأوراق كان يقصد مليون دينار يعني القيمة الشرائية لمليون دينار كان التوافق بينهما كان يقصدان ثمن الدار مليون دينار ما كان يقصدان الأوراق مليون دينار وإنما كان يقصدان القيمة الشرائية وعندئذ خب بدل ما يعطيها القيمة الشرائية بالأوراق أعطاه القيمة الشرائية بالحساب إلى الحساب بتحويل الحساب إلى الحساب هذا طبيعي حتى وإن كانت الأوراق ذات مالية مو مدارك ولكن إذا كان قد أصلا لم يجعل الثمن الدار الأوراق المالية حتى يطالبه بالأوراق المالية وإنما جعل ثمن الدار القيمة الشرائية فمن الطبيعي رغم أن الأوراق لها مالية شرائية ولكن لم يجعل الأوراق ثمنا جعل ذات القيمة الشرائية ثمنا فهذا طبيعي وإما لو افترضنا أنه كان قد جعل الثمن أوراق المليون مو مجرد القيمة الشرائية للمليون، بل أوراق المليون التي هي ذات مالية اعتبارية. إذا كان قد جعل ثمن الدار أوراق مليون دينار، ولكن بالإمكان أن يتوافق بعد ذلك عند الأداء أن ذات يتنازل من حقه في 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 استلام الأوراق، إذا تنازل من هذا الحق وقال له بأنه أنا أقبل بأن تعطيني مجرد القيمة الشرائية مو الأوراق، فهم صح ذلك. غاية الأمر الفارق أنه لا يمكنه أن يلزمه بقبول الحساب إلى الحساب. هذا الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية. بناء على النظرية الأولى يقول له أنا ما أعطيك أوراق، شكرا تسوي حسب تعبيرنا دق راسك بالحائط. يقول له بأنه لأنه الأوراق لا مالية لها أصلا حسب النظرية الأولى. حسب النظرية الأولى يقول لصاحبه الأوراق لا مالية لها، فأنا ما أعطيك أوراق، شكري تسوي سوي، أنا أعطيك القيمة الشرائية من حسابي إلى حسابك. هذا حسب النظرية الأولى من حقه أن يلزم صاحبه بأنه ما أعطيك الأوراق، حتى لو طالبه بالأوراق ما يعطي أوراق. هذا حسب النظرية الأولى هكذا. ولكن حسب النظرية الثانية من حق صاحبه إن كان قد جعل ثمن الدار أوراقا، توافق على الأوراق، عندئذ من حق صاحبه أن يقول له خلانا ثمن الدار أوراق، أعطيني أوراق. ولكن بالإمكان أن يتوافق توافقا جديدا، بالإمكان أن يتفق توافقا جديدا، وذاك يتنازل من حقه. هسه عندنا سماعة وأنا ما أدري عندي سماعة، أنا بس أسمع صوتي، فهي أرفع صوتي. فإذا نفسر هذه القرينة الأولى بأحد تفسيرين، إما بأنه رغم أن الأوراق المالية أو الأوراق النقدية لها مالية اعتبارية، ولكنها مالية اعتبارية شرائية، بالرغم من ذلك هما لم يجعلا الأوراق المالية ثمنا للدار، إنما جعل من الأول الأمر عندما اشترى الدار اشترى لا بالأوراق كأوراق، وإنما اشترى منه بالقيمة الشرائية، فيعطيه قيمة شرائية بالحساب إلى الحساب. إما هذا التفسير، وإما أنه لا، كان قد جعل ثمن الدار الأوراق المالية، ولكن اتفق بعد ذلك باتفاق جديد أن يقبل بدلا عن الأوراق يقبل بالحساب إلى الحساب. فنفسر القرينة الأولى بأحد هذين التفسيرين، فحتى وإن رفضنا النظرية الأولى القائلة بأن الأوراق المالية مجرد مدارك وأسناد، حتى لو رفضنا تلك النظرية. القرينة الثانية أن المديون بمبلغ معين، حيث القرينة الأولى ما كان دينا وإنما كان ثمن دار يريد ينطيه إياه في نفس الوقت. هاي القرينة الثانية في باب الدين. في باب الدين لو أن المدين أدى دينه بالصكوك الصادرة من البنك باسمه، سجل اسم صاحبه بالصك وأعطى لصاحبه، فهذا الصك حوالة مو نقد. إذن فما لم ما دام هذا الصك لا زال عند صاحبه، لم ينقده من البنك نهائيا، هذا بعد ما قابض الدين مالته، بعد ما فارغ ذمة المديون. ذمة المديون متى تفرغ؟ ذمة المديون إنما تفرغ بأن يروح صاحبه وينقد الصك. إذا نقد الصك السلام تفرغ ذمته هذا المديون. ولكن بدلا عن أن ينقد الصك يأخذ أوراق ودي الصك إلى البنك وحوله من حساب بذات إلى حسابه، لم ينقده بالأوراق، ما استلم أوراق. بدلا عن أن يستلم أوراق ودي الصك إلى البنك وقال لابو البنك هذا الصك بقدر الحساب الموجود في هذا الصك شيل من حساب فلان ودبب حسابي. هذا العرف يقول بأنه هذا فرغ ذمته، هذا حاله وحال ما إذا استلم الأوراق. هذا يعتبره أنه قد تم الأمر والقبض حصل وفرغ ذمته صاحبه. هذا أيضا جعلناه قرينة على أن الأوراق المالية لا قيمة لها، وإنما هي مجرد مدارك وأسناد. هذا أيضا نقول بأنه يمكن أن نفسره بنفس التفسيرين السابقين، وذلك بأن نقول إما أن أنه عندما داينه من بداية الأمر لم يداينه الأوراق بوصفه أوراق، بل قال له أنا أدينك هذا المقدار من القيمة الشرائية بأي وسيلة كانت، بوسيلة الحساب أو بوسيلة الورق، فصار في ذمته من أول الأمر، صار في ذمته مو الأوراق بل صار في ذمته القيمة الشرائية. وبالتالي فهذا بمجرد أن القيمة الشرائية تحول من حساب ذاك إلى حسابه فرغت ذمة صاحبه. إما نفسر بهذا التفسير أو نفسر بالتفسير الثاني، وهو أنه وإن كان في ذمته أوراق، داينه أوراق، فهو مديون بالأوراق، ولكن بالأخير عند الأداء قد يتفق من حقه أن يتنازل من حقه، بإمكانه أن يتنازل من حقه ذاك الدائن، بإمكانه أن يتنازل من حقه عند الأداء ويقول وإن كنت قد داينتك الأوراق ولكن الآن أقبل منك، أقبل منك بأن تعطيني القيمة الشرائية للأوراق ولو من حساب إلى حساب، فالصك شنو هو يدبر حسابه ويقبل بذلك فتفرغ ذمته صاحبه. فنفس التفسيرين السابقين في القرينة الأولى يأتيان للقرينة الثانية، وأيضا نقول بأنه إذن هذه القرينة لا تثبت صحة النظرية الأولى ما دام هذان التفسيران يناسبان النظرية الثانية، إذن ليس هذه القرينة دالة على صحة النظرية السابقة. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة التي قلناها كانت عبارة عن أنه في الديون الطويلة الأمد، في الديون الطويلة الأمد مثل مهور النساء. خب بعد سنين عندما يريد يؤدي دينه وكان مليون دينار سابقا، الآن مليون دينار لا قيمة له، أو كان 1000 دينار ذاك اليوم قلت لكم أنا كان مهري 1000 دينار مو ألف 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 دينار الآن صاير يشترون بي 8 قرص خبز ف طبعا أهم ناس يعني كان ففي مثل هذه الحالات نجد بأنه العرف ما يتقبل. يقول ماذا معنى أنت قبل 20 سنة قبل 40 سنة أنت صرت مديون إلي إما بشرائع جنسين أو بمهر أو بدين أنت صرت مدين إلي ب1000 دينار الآن بعد 40 سنة تعطيني 1000 دينار ما له معنى عرف ما يتقبل ذلك. هذا جعلناه أيضا قرينة على أنه لا قيمة للأوراق وإنما القيمة للقيمة الشرائية مو للأوراق كأوراق وإنما الأوراق مجرد مدارك وأسناد دالة على القيمة الشرائية. هذا هم أيضا يمكن أن نفسره بنفس التفسيرين السابقين فنقول بأنه إما من أول الأمر عندما داينه أو جعل المهر أو اشترى منه شيئا بالدين كان قد قصد القيمة الشرائية مو الأوراق مو أوراق 1000 دينار وإنما قصد القيمة الشرائية رغم أن الأوراق لها مالية هي لها مالية وليست مدارك حسب النظرية الجديدة هي ذات مالية وليست مدارك وأسناد ولكنهما من البداية لم يجعلا الأوراق دينا في ذمته أو مهرا للمرأة أو ثمنا للدار وإنما كان قد قصد بالدين أو المهر أو ثمن الدار أو ما شابه كان قد قصد ماذا؟ قصد القيمة الشرائية بقطع النظر عن الأوراق ذات المالية. ولهذا الآن صاحبه يطالبه بالقيمة الشرائية لا بالأوراق. إما هذا التفسير أو التفسير الثاني بأنه صحيح أنه يملك في ذمته الأوراق ولكن هذه الأوراق فقدت صفتها الرئيسية هذه الأوراق فقدت صفتها الدخيلة في الدخيلة في مثليتها. هسه هذا اعتبروا جواب جديد غير التفسير الثاني الذي ذكرناه في القرينتين الماضيتين. هنا ماذا نقول في هذه القرينة الثالثة؟ نقول بأنه إن كان المراد منذ البداية القيمة الشرائية هذا بعد منتهي. أما إذا افترضنا أنه من الأول قاصدين أوراق مهرا للمرأة أو ثمنا للدار مؤجلا أو دينا مؤجلا بزمان طويل المدة كان قد قصد أوراق فالأوراق دخلت في ذمته ولكن الآن في الحال الحاضر إما أصبحت الأوراق شنو أصبحت قيمية مو مثلية لأن هذه الأوراق التي كانت قديما يشترى بها دار ب1000 دينار يشترى دار الآن مفقود بعد مثل تلك الأوراق ما يحصل الأوراق التي الآن يحصل مو تلك الأوراق، مو مثل تلك الأوراق. فإما أن نقول بأنه إذن أصبح ألف دينار الآن فاقدا للمثل، فلا بد من أن يعطي قيمته. قيمته العلماء قالوا بأنواع القيمة يعطى بوقت الأداء لا بوقت الضمان، يعطى القيمة وفقا لزمان الأداء لا وفقا لزمان الضمان زمان الدين. فإذا لا بد أن يعطي مثل تلك الألف دينار القديمة ومثله اليوم شنو؟ مليون دينار، مو ألف دينار أو شمزيني مؤفد مبلغ كبير. إما هكذا يقال، وإما يقال بأنه لا زال هذا مثليا، ولكن هذا الورق اليوم فقد صفة من الصفات الرئيسية الدخيلة في مثليتها. إذا كان يملك في ذمة صاحبه سيارة جديدة، الآن هل بإمكانه أن يعطي سيارة عتيقة، سيارة بل عاطلة؟ لا، لأنه هذا مثلي، وجودة السيارة ورداءتها أو جودتها وجدتها وعتقها، عتقها شو نعبر، كونها عتيقة أو جديدة، هذا من الصفات الدخيلة في المثلية، من الصفات الدخيلة في مثلية في المثلية. فإذ بل القيمة الشرائية إذا هبطت، قلنا بأنه أكو فرق بين القيمة الشرائية للثمن للأثمان والقيمة الشرائية للسلع. في الأوراق النقدية إذا هبطت القيمة الشرائية فقد زادت جودة هذه الورقة، صار من قبيل السيارة العاطلة، صار من قبيل الدار التي صارت خربة. الدار إذا ظلت على جودتها ولكن فقط قيمتها السوقية، قيمتها الشرائية، هذا لا يعتبر عيبا في الدار، كان يطلبه دارا الآن يعطيه الدار الجديدة، كما كان يطلبه دار جديدة الآن أم يعطيه دار جديدة، كان يطلبه سيارة جديدة الآن أم يعطيه سيارة جديدة، بعد ما علي أن هذه قيمته السوقية هبطت، يقول أنت تطلبني سيارة أعطيك سيارة والجديدة جديدة، وإن كان قد ضعفت قيمته الشرائية. ولكن في النقد ليس هكذا، النقد بما أن قيمته الشرائية عين قيمته الاستعمالية، فإذا هبطت قيمته الشرائية حاله حال ما إذا خربت الدار، حاله حال ما إذا صارت السيارة بل عاطلة، بل فإذا لا يمكنه عند الأداء أن يعطي بقدر نفس الأوراق السابقة رغم هبوط قيمتها، فلا بد أن يعطي نقدا تشتمل على صفات المثلية الرئيسية. وهذا ما دام قيمتها الشرائية هبطت لا تشتمل على فقدت صفاتها الرئيسية الدخيلة في مثليتها. وعليه فإما نقول أصلا تحولت هذا النقد من كونها مثلية إلى كونها قيمية، فلا بد أن يعطي قيمتها بسعر اليوم، وإما نقول لا زالت مثلية ولكن لا بد أن يعطيه الصفات الرئيسية الدخيلة في المثلية هو ضامن لها، فلا بد أن يعطيه الصفات الرئيسية الدخيلة في مثليتها. ومن جملة الصفات الدخيلة في مساتيها في الأوراق النقدية القيمة الشرعية، في الأجناس لا، القيمة الشرعية لا دخل لها في الصفات المثلية، ولكن في النقود القيمة الشرعية لها دخل، صفة تعتبر صفة رئيسية دخيلة في صفاتها الشرعية. ولهذا يتوقعون الناس أن يعطي بعد 20 سنة، بعد 40 سنة، بالقدر الذي كان عليه من القيمة الشرائية، وما يقبل ورقة فقدت أو ضعفت قيمتها الشرائية. فهذا هو السبب، حتى وإن قلنا بأن الأوراق هي ذات مالية، مو مجرد بلي مدارك وأسناد. هذا تفسير القرينة الثالثة. القرينة الرابعة، قلنا لو تلفت الأوراق النقدية عند المواطن كان المتوقع عنده عند الناس أن يعوض، أن الدولة تعوضه بقدرها. هذا التوقع سواء يلبيه تلبيه الدولة أو لا تلبيه الدولة، الدولة عادة ما تلبيه، ولكن سواء لبت الدولة هذا التوقع أو لم تلبيه، هذا التوقع شاهد قرينة على أن الناس لا يعتبرون قيمة للأوراق، وإنما الأوراق هي شنو، هي مدارك وأسناد. جعلنا هذا قرينة على هذه النظرية، جعلنا هذا قرينة على النظرية السابقة التي كانت تقول بأن الأوراق لا مالية لها وإنما هي مدارك وأسناد. الآن نقول بأنه لعل تفسير هذا التوقع من قبل الناس أن يتوقعون أن الدولة تعوضهم إذا احترقت أوراقهم النقدية، تعوضهم، لعل هذا التوقع ناشئ من أن هذه الأوراق النقدية من بداية ما صدرت من الدولة صدرت وأعطيت للناس بعوض، مو بلا عوض، أعطيت للناس أول ما الدولة صدرت هذه الأوراق، أعطى للموظفين في مقابل عملهم، أعطى لأصحاب المهن والحرف في مقابل عملهم في تلك المهنة أو في تلك الحرفة، أعطى للعمال في مقابل عملهم، فهذه الأوراق معوضة، الدولة أخذت عوضها عندما أعطت هذه الأوراق للناس. فهذا الذي تلفت عنده هذه الأوراق يقول بأنه الدولة كانت قد أخذت عوض هذه الأوراق، هسه هذا الورق تلف عندي، صحيح أنه بتلف سماويا من حقه لا أخلاقيا وإنما قانونيا أن يقول بأنه خب أنت، أنا أعطيتك هذه الأوراق في مقابل تلك الأعمال أو في مقابل الأمور التي أخذت، بعد شالي هذه الأوراق تلفت تلفا سماويا. ولكن أخلاقيا ما دام أن هذا التعويض بدون كلفة، بإمكان الدولة أن تطبع بقدر ما تلف بحيث ما يأثر حتى على السوق، ما يأثر حتى على التضخم، لأنه تلف فبقدر ما تلف لا يطبعون، هذا ما يسبب تضخم، فأخلاقيا الناس يتوقعون، يقولون للدولة بأنه أنت بالبداية أخذت عوض هذه الأوراق وهذه الأوراق أنطتنا إياها، والآن تلفت عندنا هذه الأوراق وأنت ما تخسر شيء إذا تطبع بقدرها وما تكلفك شيء إلا شيئا يسيرا. إذا فليش بتعوض؟ حسب النظرة الأخلاقية يطالبون. يشبه من؟ لكن هذا التشبيه تشبيه افتراضي لأجل التشبيه فقط. لو كانت الأجناس قابلة للتعويض بدون كلفة، نشتري سيارة، الشركة التي تصنع السيارة إذا كانت تصنع السيارة على شكل طباعة بدون كلفة ولكن يبيعها بمبلغ غالي، يبيع السيارة بمبلغ غالي ولكن بإمكانه أن يطبع سيارة بدون كلفة، أليس الناس يتوقعون عندما تحترقت السيارة يتوقعون من صاحب الشركة أنه أنت قد ما تخسر شيء، أنت هاي السيارة بدون ما استعملها قبل الاستعمال هي جديدة احترقت، خطأ الأطبع لي مثلها. هذا التوقع إذا كان صاحب الشركة إذا كان بإمكانه أن يطبع سيارة، هم كانوا يتوقعون أن يطبع لهم سيارة. فالأوراق ممكن أن تطبع ولهذا الناس يتوقعون، السيارة ما يمكن أن تطبع ولهذا ما يتوقعون، هذا السبب. وإلا لو كانت السيارة قابلة للطباعة لكانوا يتوقعون. إذن لعل السبب هذا التوقع هو توقع أخلاقي مو توقع قانوني صرف حتى يقال بأنه هذا تلف سماوي أنا شعلة يبيك، وإنما هذا توقع أخلاقي. هذا بالإمكان تفسير هذا التوقع بهذا التفسير الأخلاقي، حتى وإن قلنا بالنظرية الثانية مو بالأولى، يعني حتى إذا قلنا بأنه الأوراق لها مالية. شو انتهى الوقت وإحنا ما خلصنا عندنا القرائن؟ إيش قد صار؟ ثلاث قرائن صارت، أربعة صارت. بعد بقت القرينة الخامسة والسادسة والسابعة، إذا ني نأجلهن بلي؟ العادة أخذت، لكن العادة كانت ضرورية لأن يعني كان يحتاج إلى توضيح. بلي. والحمد لله رب العالمين.